بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذا اللقاء هو من اختيار الأخوة القائمين على هذا الملتقى، وليس من اختياري، فليس لي تجربة تخصني، وإنما هو جهود لجمع مادة علمية حول الرافضة، لكن ليس لي جهد خاص. قد سبقني كثيرون، ربما لا أصلح أن أكون تلميذا لبعضهم، وإنما هو جهد المقل، وليس هذا من باب التواضع، ولكنه حديث عن الواقع. رأيت أن نقدم وقفات حول ما دونته في بعض الكتب، ومما شاع الخطأ في فهمه. أبدأ أولا بمسألة أن الجهل بمذهب التشيع الاثني عشري شائع وكثير، وهذا هو مصدر الخطر. ليس المصدر الخطر في قوة المذهب، فهو مذهب خرافي، ولذلك قالوا إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه الإيمان. وبوى شيخه نجسي بابا بعنوان باب إن حديثنا صعب مستصعب، وقالوا إن أحاديثنا تشمئز منها القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم، وقالوا إنكم على دين، من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، وقالوا التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له، تسعة أعشار الدين في التقية، خالط الناس بالبرانية وخالفوهم بالجوانية. فهو مذهب ليس عنده من وسائل القبول أبدا، ولذلك قال أهل العلم عن هؤلاء بأنهم لا عقل ولا نقل، وليس لهم دنيا مرصورة، حتى أن بعض أهل العلم قال لو أفتى رجل أو أوصى رجل بأن يصرف جزء من ماله لأجهل الناس لصرف للرافضة لاعتقادهم في المنتظر. لكن المشكلة تكمن في جهل الناس بهذه الطائفة، والمشكلة الأخرى تكمن في تنوع أساليبهم، حتى ذكر الدهلوي رحمه الله أن لهم وسائل في المكر والكيد لا تدري اليهود بعشرها. وقال الإمام العلوسي يقول رحمه الله، يقول بأني خبرتهم وعرفتهم في العراق، لهم وسائل من المكر والكيد لا تصل الشياطين إلى خبثها. فالجهل لا يختص بعامة الناس، بل يوجد أيضا في طبقة العلماء الذين ليس لهم عناية بدراسة هذا المذهب. خذ مثال، في مؤتمر القدس الأول قدم المجتمعون إماما لهم أحد غلاة الروافض، لكن الذي يجيد التقية والمدعو محمد حسين آل كاشف الغطاء. يقول محمد رشيد رضا، قدمناه مرة فبدأ يتقدم كل مرة. هذا الرافضي هو الذي يقول عن كربلاء ومن حديث كربلاء والكعبة، لكربلاء بان علو الرتبة فهو مغرق في الوثنية، فكيف يكون إمام لعلماء المسلمين؟ وهو يشير بهذا البيت إلى حديث لهم مدون في كتبهم ومصادرهم المعتمدة وفي مقدمتها البحار، الذي يقول شيخهم البهبودي بأنه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب. يقول، تقول هذه الأسطورة: إن الكعبة افتخرت على كربلاء، فأوحى الله إلى الكعبة وقال: لا تفتخري على كربلاء، وكوني ذنبا ذليلا مهينا لكربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. وأن الكعبة لم تستجب فسلط الله عليها الفيل، وسلط على زمزم مادة غيرت طعمه. هذا الرجل محمد حسين الكاشف الغطاء يقول: سأغلو فيك يا حسين أشد مما غلت المسيحية في مسيحية. ويقول في تمجيد أحد أقزامهم وزنادقتهم، وهو المدعو حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول: لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري. قدمه العلماء إماما لهم في مؤتمر القدس الأول. والمشكلة الكبرى التمكين لهؤلاء من ثغور المسلمين. ففي عهد هارون الرشيد تمكن أحد هؤلاء الزنادقة من الوصول إلى منصب ما يسمى في العصر الحديث بوزير الداخلية، فكان هو المسؤول عن الأمن، فأودع في سجنه أكثر من 500 من المسلمين. وفي إحدى الليالي رأى أن يقتلهم جميعا، فأوعز إلى أحد غلمانه، كما ينقل شيخهم نعمة الله الجزائري، أوعز إلى أحد غلمانه بأن يهدم المحبس على من فيه، فماتوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم 500. يقول الجزائري: فذهب إلى إمامه، يعني إلى زعيم الخلية، وهم يقولون بأنه موسى الكاظم، ونبرئ موسى من هذه الجرائم، لكنه زعيم الرافضة وزعيم الخلية السري. فذهب يخبره بالخبر، فقال له: لماذا لم تستشرني؟ أما وأنك لم تستشرني فاذبح عن كل واحد منهم تيس، والتيس خير منه. فيعلق هذا الجزائري يقول: انظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تساوي دية أخيهم النصراني، ولا تساوي دية أخيهم اليهودي، ولا تساوي دية أخيهم المجوسي. يعني أن المسلمين هم عندهم، أن دماء المسلمين عندهم هي أرخص الدماء. وابن العلقمي وقصته مشهورة، واستزار المستعصم له مدة 14 سنة، حتى كان سقوط بغداد على يديه، وقد استعمل 3 خطط. الخطة الأولى بدأ بمكاتبة التتار وتشجيعه على غزو بغداد وعلى غزو الخلافة الإسلامية. الخطة الثانية بدأ يقدم نصائح للخليفة، ظاهرها النصح وباطنها الخبث، ومنها أن يسرح عدد الجنود لأن ميزانية الدولة لا تحتمل، فصرح كما يقول ابن كثير أعدادا هائلة من الجنود. ومنها، وهي ثالثة الأثافي، لما قدم التتر أعلن الخليفة الجهاد لمواجهة الهجمة التترية، فقال للخليفة: إن القتال لا يأتي بخير، والصلح هو الخير، وسأذهب لعقد الصلح مع التتر. فلما وصل إلى التتر وجد أن التتر خائف ويريد أن يصلح مع الخليفة، فقال له: لا تصلح، الصلح لا يدوم. ثم إنه أوهم الخليفة أنه تم الصلح، فخرج الخليفة ومعه العلماء والقضاة وقادة الجيش وكبار الأعيان لمقابلة التتر، أحاطهم بجنوده وقتلهم واحدا واحدا، وكان آخر من قتل الخليفة وتردد في قتله، فشجعه ابن العلقمي على قتله. هذا الإكرام لم يفتوا. فالمشكلة، ولأن نحن في عصرنا نلاحظ أن سوريا ذهبت لتمكين الروافض أو ولاة الروافض وهم النصيرية من دخول الجيش، وكذلك في العراق، والتمكين لهم في اليمن، والتمكين لهم في لبنان. والآن الآن يزرعون في كل بلد خلية لتكون نواة للتمكين لهم. المثال من الأمثلة كثيرة، لكن نتجاوز هذا الموضوع وهو الجهل بهم. المسألة الثانية الجهل بتعريفهم. فأكثر الناس يعرف الشيعة على ما جاء في كتب المقالات، كما جاء في مقالات الأشعري قال رحمه الله: إنما سموا شيعة لتشيعهم لعلي وتفضيله على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء عند الشهرستاني في الملل والنحل قال: والشيعة هم الذين شايعوا عليا على سبيل الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا وصية إلى آخر كلامه. هذا الكلام أو هذه التعريف الآن تبين أن الواقع خلافه. هؤلاء ليسوا شيعة لعلي، هؤلاء هم في واقع الأمر أشد النواصب عداء لأهل بيت رسول الله. ولذلك من الغفلة أن يتحدث بعض الناس يقول: نحن نحب أهل البيت، كأنه يقول لهم: أنتم تحبون أهل البيت ونحن نحب أهل البيت كحبكم، جاء في عقائد أهل السنة كذا وكذا، فيرقصون طربا. فقد مرت الخدعة، هم ليسوا بأتباع لأهل البيت، هم أعداء لأهل بيت رسول الله. مثلا تواتر في مصادرهم أنهم يقولون: ارتد الناس بعد وفاة رسول الله إلا ثلاثة، سلمان وعمار والمقداد، ربما زادوا أبا ذر. طيب أين بقية، أين ذكر علي؟ أين ذكر قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ذكر أمهات المؤمنين؟ أين ذكر جميع أهل البيت من آل علي وآل عقيل وآل هاشم وآل حارث وآل العباس؟ ليس لهم ذكر. هم في واقع الأمر ليسوا لأهل البيت بأتباع. جاء في ريال الكشي أنهم يقولون عن الحسن رضي الله عنه: يا مذل المؤمنين، وهجموا عليه ونهبوا فسطاطه. وجاء في رواياتهم أن الناس ارتدوا بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة، ولم يذكروا أحدا من أهل البيت. ولما مات الحسن العسكري سنة 260 هجرية واخترعوا فكرة أن له ولد، اختفى فور ولادته أو بعد ولادته خوفا من الحاكم العباسي، أكذب هذه الدعوة وكذب بهذه الدعوة جميع أسرة الحسن وجميع أهل البيت، فأخرجوا توقيعا يسمونه بالتوقيع، يقولون فيه، يقولون بتكفير جميع أهل البيت وجميع أسرة الحسن. يقول النص: أما المنكرون لنا من أهلنا وبني عمنا فسبيلهم سبيل ابن نوح، أما المنكرون لنا من أهلنا وبني عمنا فسبيلهم سبيل ابن نوح. فهم في واقع الأمر ليسوا أتباع لعلي، والقول بأنهم شيعة لعلي يؤدي إلى نتيجة تخالف إجماع المسلمين، وهو أن علي رضي الله عنه يرى ما يرون ويعتقد ما يعتقدون، وعلي رضي الله عنه بريء مما يقولون. وإذلك أفضل تعريف لهم أن يقال هم أتباع الكليني الزنديق صاحب الكافي، لأنهم يرون أن هذا هو مصدر دينهم، حتى قالوا إنه عرض على المهدي بزعمهم فقال الكافي كاف لشيعتنا. ومن الغريب أن صاحب الكافي سطر في كتابه الكافي القول بأن القرآن مغير ومحرف ومبدل، ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق صفحة 440 قال المترجمون من الشيعة للكليني بأنه يعتقد التحريف والتبديل والتغيير في القرآن، ونحن نعتقد أن من هذه عقيدته فليس من أهل القبلة. هذا هو أول مدون كتبهم ومصادرهم، وأهم كتبهم ومصادرهم التي يسمونها المصادر الأربعة، والتي يتلوها المصادر الأربعة الأخرى المتأخرة. ومن الغريب في الأمر أن أول أصحاب هذه المصادر الكليني صاحب هذه العقيدة الكفرية، وآخر هؤلاء هو حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل، هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات كتاب رب الأرباب، تحريف كتاب رب الأرباب. فأولهم زنديق من الزنادقة، هو آخرهم كذلك، يلقبه محب الدين الخطيب كما رأيته في أرفف مكتبته بالمجوسي اللعين، فهو فعلا من المجوس، لكنهم يعظمونه. وقد سلف ذكر قول محمد حسين الكشفغاطة وهو مرجع الشيعة، توفي سنة 1376 وشيخ لهؤلاء المراجع الآن، يقول لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري. فأصدق تعريف للطائفة بأنهم أتباع الكليني والطوسي والمجلسي والنوري الطبرسي، ليسوا أتباع لأهل البيت. من الخطأ أن يقال هم أتباع، لا صلة لهم بأهل بيت رسول الله، هم كالفاطميين اللي سموا أنفسهم بالفاطميين، هم لا صلة لهم بالنسب الفاطمي، لا صلة لهم بفاطمة نسبا، لكنهم يدعون بأنهم أتباع لأهل البيت ليخدعوا الناس. المسألة الثالثة، أكثر الناس يقرأ في كتب الفرق، فرق للشيعة كثيرة، فذكر الشيخ الثاني أن فرقهم بلغت 73 فرقة، وذكر الرازي أن فرقهم بلغت 73 فرقة، وذكر المقريزي في الخطط أن فرقهم بلغت 300 فرقة. وأكثر الناس إذا تحدث وسألت قال يا أخي الشيعة ما نحكم عليهم بحكم واحد، الشيعة فرق متعددة، ما تقصد؟ نحن نعني من نعني الاثني عشرية. هذه الطائفة استوعبت جميع الطوائف التي تذكرها كتب الفرق، ولذلك السبعية مثلا عقيدة يظن بعض الناس أنها اندثرت وتوارت وانتهت، وهم الذي يؤلهون علي رضي الله عنه. الآن طائفة الاثني عشرية تقوم على تأليه علي. في الكافي أهم مصدر من مصادرهم يصفون علي بصفات الله جل وعلا، حتى عقد صاحب الكافي أبوابا في هذا الشأن، منها باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم، باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وجاء في البحار أن علي بزعم يقول أنا الأول والآخر والظاهر والباطن وأنا بكل شيء عليم، ولذلك فإن مراجعهم على هذه العقيدة، عقيدة السبعية. وذلك يحكون مثلا عن شيخهم إبراهيم العاملي، يقول من شيوخ ومراجع الإمامية له أكثر من 20 مؤلف من فقه الإمامية يقع في مجلدين أنه قال في مدح علي رضي الله عنه: أبا حسن أنت عين الإله، أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعزب عنك من خافية؟ وأنت مدير روح الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر، إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. يعني هم، ولذلك يقول بعض المستشرقين، المستشرقون يعرفونه أكثر ما يعرف كثير من الدارسين، لأنهم لهم عناية بهذه الفرق. حتى إن المستشرق دو المستشرق ذكر اسمه الآن، بقي في إيران مدة 16 سنة يدرس هذا المذهب، قال له في كتاب مطبوع بالعربية، ترجم العربية، عنوانه عقيدة الشيعة. ويقول هذا، يقول أحد المستشرقين: إن السبائية الاسم الأقدم، وإن الاثنى عشرية الاسم الأحدث لحقيقة واحدة. خذ مثال آخر، الهشامية أتباع هشام بن الحكم، والهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي، واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي. هؤلاء من غلاة المجسمة، حتى ذكر شيخ الإسلام أن أول من قال في الإسلام أن الله جسم هو هشام بن الحكم. هؤلاء الآن من رجالات الروافض، هم، يقول محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، محسن الأمين أو عبد الحسين شرف الدين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله، يقول: إن هؤلاء عندنا من الثقات الأثبات، لم نعثر لهم على طعن. يعني يدافعون عن الزنادقة ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن طائفة الاثنى عشرية استوعبت جميع الفرق. مثلا عقيدة البداء قالت بها المختارية، المختار بن أبو عبيدة الثقفي أول من قال بالبداء، وكان والبداء تعريفه في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول الظهور والانكشاف، والمعنى الثاني نشأة الرأي الجديد. تقول: بدا لي سور المدينة، يعني ظهر وبال، وتقول: بدا لي ألا أسافر، يعني بدا لي رأي آخر، وكلاهما يستلزم سبق الجهل، والله جل وعلا منزه عن ذلك. هم يصفون الله جل وعلا بالبداء، حتى عقد الكليني في كتابه الكافي باب بعنوان باب البداء، ذكر فيه 16 رواية، وذكر المجلسي في كتاب الإبحار وعقد بابا بعنوان باب النسخ والبداء، ذكر فيه 70 رواية من رواياته، ويقولون رواية وحديث. هم ينسبونها لبعض أئمة أهل البيت، ولا يوجد عندهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادر، بل أقل من النادر، أكثر رواياتهم عن جعفر، وقليل منها ما يرتفع إلى أبيه محمد، وأقل من ذلك ما ينسب إلى علي، وقليل ونادر ما ينسب إلى رسول الله. لكنهم يقولون إن أقوال الأئمة كقول الله ورسوله. فعقيدة البداء عقيدة قالت بها المختارية وتسمى الكيسانية، وهي من عقائد الغلاة. أصبحت عقيدة البداء من أصول المذهب الاثنى عشرية. مثلا تفضيل الأئمة على الأنبياء هي من عقائد غلاة الروافض، ولذلك فإن القاضي عياض في الشفاء يقول رحمه الله: ونقطع بتكفير غلاة الرافضة الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء. هذه العقيدة هي الآن من دين الاثنى عشرية. يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. خذ مثال آخر، نفي السهو عن الأئمة، هذا مذهب لطائفة غالية وجدت في الكوفة، وذلك يؤثر عن الرضا أنه قيل له إن أناسا يقولون إن الله لا يسلو، قال ما لهم قاتلهم الله، إن الذي لا يسلو هو الله. هذه العقيدة هي من أسس المذهب الاثنى عشر. وذلك يقول الخميني الأئمة الذين لا يتصور فيهم السهو والغفلة، ولذلك يقول المقالي في ذكاه المقال لا يلتفت إلى رأي لا يلتفت إلى رمي القدماء الرجل بالغلو، لأن ما يعتبر غلوا في الماضي يعني عند الروافض الماضين أصبح اليوم عندنا من ضرورات المذهب. وبحسبك أن تعلم أنهم يعتقدون بأن نفي السهو عن الأئمة غلو، ويعتقدون بأن القول بأن الأئمة يعلمون ما يكون غلو، ونحن نرى أنه من ضرورات المذهب. ولذلك شيخهم ابن بويه في وهو من شيوخ القرن الرابع وأحد مدون مصادرهم الأربعة الأولى يقول أول علامة للغلو عندنا وأول درجة الغلو نفي السهو عن الأئمة. هذه الآن أصبحت من دين الاثنى عشرية بل من ضرورات دينهم، حتى يقول الخميني كما سلف إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومنكر الضروري عندهم يعدونه كافرا كما ذكره ابن محسن الأبيل في كشف الارتياب. خذ مثال أيضا مسألة أخرى، مسألة الأئمة الاثنى عشر. أكثر الناس يقول الأئمة الاثنى عشر براء من ما يقول هؤلاء الروافض. طيب من هم الأئمة الاثنى عشر؟ الأئمة الاثنى عشر أقسام، منهم صحابة وهم علي والحسن والحسين رضوان الله عليهم، والقسم الثاني من كبار أئمة المسلمين وهم علي بن الحسين وابنه محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر وعلي بن الحسين الملقب زين العابدين وابن محمد جعفر الملقب بالصادق. هؤلاء من كبار أئمة المسلمين وهم براء مما ينسب لهم الروافض. القسم الثالث دون هؤلاء في العلم منهم موسى الملقب بالكاظم وابنه علي الذي عينه المأمون وليا للعهد ويلقب عندهم بالرضا وهو الإمام الثامن، وابنه محمد الملقب بالجواد الذي قالوا بإمامته وكان عمره 7 سنوات. هؤلاء لم يثر عنهم شيء من العلم ولم يصح لهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عن علي الرضا، قال علماء الرجال عن علي الرضا إنه لا تصح له رواية وإن الخلل في رواياته من رواته، فلم يروي عنه إلا متروك. بعد هؤلاء جاء الإمام العاشر علي الهادي أيضا ليس لا يثر عنه علم. الإمام الحادي عشر الحسن العسكري هذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات بأنه ضعيف. أما الثاني عشر ليس له وجود، خرافة من الخرافات. ادعوا أن الحسن ولد، لما مات الحسن عقيم اخترعوا فكرة وجود الولد للحسن العسكري وقالوا بأنه اختفى خشية أن يقتله الخليفة العباسي، وحددوا مدة بأنه سيخرج منها، قالوا بعد 6 سنوات ثم قالوا بعد 25 سنة ثم قالوا بعد 70 سنة ثم قالوا بعد 120 سنة، حتى تطاول عليهم الأمد. وقصة المهدية والغيبة الحديث عنها يطول، لكن المقصود أن الأئمة الاثنى عشر هؤلاء ليسوا على درجة واحدة وهم أقسام. في مسألة ربما نختفي فيها القول أنهم يغيرون في طبعات الكتب ويغيرون. مرة اتصل علي الشيخ عبد الرحمن دمشقية قال أنك ذكرت في كتاب التقريب نص يقول إن الله تعالى ما يقولون والملائكة والأنبياء والمؤمنين يزورون قبر الحسين، والسيد اللي عندي لا يوجد فيه أن الله يزور، بل فيه أن الأنبياء أن الملائكة والأنبياء والمؤمنين. فتحت كتاب البحار وهو المصدر وجدت النص إن الله تعالى ما يقولون فهم يغيرون. وهذا المنهج أول ما عرفته من الشيخ عبد الستار تونسوي في قبل تقريبا أكثر من 30 سنة أو قبل في يمكن عام 1399 زرت يمكن زرته في كنت ذهبت إلى باكستان لجمع المادة العلمية ولما كان نوسى أروي لكم قصة البحث عن المادة العلمية لكن الوقت الآن انتهى. فدخلت عليه وأنا أبحث عن إسماعيل يدعى محمد حسن الأعظمي وأظننت قالوا أن هذه جامعة كأنها بيت. فدخلت وإذ بالشيخ عبد الستار رجل مكثر لحية يمكن الآن طويل وإذ هو يتحدث عن الرافضة وبالأردية فسمعته يذكر الشيعة الرافضة فكتبت له سؤالا فأشار لي بيده يطلب مني البقاء. فلما انتهى درسه أمسك بيدي وأخذني إلى غرفته وإذ كتب الرافضة لديه في هذه الغرفة فبدأ يخرج لي الطبعات. انظر الطبعة هذه لما انتقدها وغيروها إلى الطبعة هذه. وثم فيما بعد وقفت على أشياء كثيرة من هذا حتى أن أول كتاب لهم اللي يسمونه أبجد الشيعة اسمه كتاب سليم بن قيس غيروا في نصوصه مثلا ورد فيه أن الأئمة 13 غيروا النص ورد فيه أن أبا بكر أن محمد ابن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. محمد ابن أبي بكر لما توفي أبوه رضي الله عنه كان عمره 3 سنوات لأنه ولد في حجة الوداع لما فقالوا إن محمد ابن أبي بكر وعظ أباه عند الموت فقاموا لما لاحظوا هذا الخلل غيروا العبارة وقالوا إن عبد الله ابن عمر وعظ أباه عند الموت. فهم يغيرون ويبدلون يكذبون على مرة أنا قرأت للدكتور علي السالوس أنه إن واحد يقال له مرتضى الرضوي له كتاب عنوانه مرجال الفكر القاهرة قلت له أنه يقول أنه تكلم مع محمود شاكر قال أنني التقيت مع محمود شاكر وقد قابلت الدكتور علي السالوس قديما في الكويت قبل سنوات يمكن قبل 40 سنة يمكن أو فقال لي أنه يقول نظرت محمود شاكر فقال لي وقلت له فقال لي وقلت له ثم يقول لم يحر جوابه قال محمود والله لم أره لكن هؤلاء كذبوا على رسول الله ألا يكذبون كذبوا على رسول الله أفلا يكذبون على محمود شاكر. وسألت محمود شاكر في زيارتي له أيضا عن هذه الحوار الدار بينهم وقال لي مثل هذا القول هم أهل الكذب لكن ينبغي أن نفرق بينهم بين الشيعة ولا يوجد اليوم شيعة لا يوجد اليوم شيعة الموجود ليسوا روافض بل هم غلاة الرافض. ها؟ لا انتهى قوله انتهى قول الشيخ محمود شاكر. أنا أقول أختم الحديث أنه لا يوجد اليوم شيعة إلا في صفوف بعض معتدل الزيدية وأهل السنة هم أصحاب التشيع الحقيقي. يقول أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا في آل بيته. أما هؤلاء فليسوا بشيعة بل ليسوا برافضة بل هم من غلاة الرافضة. أشار الذهبي رحمه الله في مزارع الاعتدال في ترجمة أبان أن البدعة على ضربين صغرى وكبرى ثم مثل الصغرى بالتشيع ثم مثل الكبرى بالرفض. فقال ولا أستحضر من هؤلاء رجلا صادقا بل التقية شعارهم والكذب دثارهم فلا يحتج بهم ولا كرامة. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر ولا أراه عن الإسلام. وقال الإمام البخاري آكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد. ولما نقل الإمام علي القاري في شرح المشكاه كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم يقول أنه بالتحقيق أن الخارج كسائر أهل البدع لا يكفرون. قال الشيخ ملا عبد القادر في شرح المشكاة: قلت هذا في غير الرافضة، الخارج في زماننا فإنهم يكفرون الصحابة صلى الله عليه وسلم، ومن هذا شأنه فهو كافر بالإجماع. وإذا قال السمعاني في الأنساب: واتفقت الأمة على تكفير الإمامية لتكفير صحابة الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هل للرافضية بشفعة، قال: رافضة هذا الزمان وثنيون مشركون، ولا شفعة لكافر على مسلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.